بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي، قال: حدثنا إسماعيل بن خليل قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني ابن صبيح عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: لقد جعلتمونا كلابا. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. قال الحافظ ابن حجر في تكملة الشرح: وقال ابن رشيد: قصد البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشد من شغله بالرجل.
أشد من شغله بالرجل.
أشد من شغله بالرجل. ومع ذلك فلم تضر صلاته صلى الله عليه وسلم، لأنه غير مشتغل بها، فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بها، والرجل من باب الأولى.
نعم، يعني إذا كانت المرأة التي هي مظنة الشهوة ومظنة الانشغال لا تؤثر على صلاته، فالرجل لا يؤثر على صلاته من باب أولى. نعم.
واقتنع الكرماني بأن حكم الرجل والمرأة واحد في الأحكام الشرعية.
هذا ما أطلقه الإمام الكرماني في شرحه لكتاب الإمام البخاري، وجعله حكما عاما، لكن هذا لا يسلم له، لأن هناك اختلاف في الأحكام بين الرجال والنساء، وليست كل الأحكام متطابقة. نعم.
ولا يخفى ما فيه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة خلف النائم. حدثنا مسدد
قال: حدثنا مسدد،
أحسن الله إليكم، قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. الحديث طرفه في 382. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الباب وحديثه: قوله باب الصلاة خلف النائم،
أي إن ذلك مشروع وجائز.
أورد فيه حديث عائشة أيضا من وجه آخر بلفظ آخر للإشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها نائمة أو يقضى، وكأنه أشار أيضا إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم، فقد أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس. وقال أبو داود: طرقه كلها واهية،
أي طرق هذا الحديث الذي فيه كراهية الصلاة إلى النائم. نعم،
يعني حديث ابن عباس انتهى. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه ابن عدي، وعن أبي هريرة رضي الله عنها أخرجه الطبراني في الأوسط وهما واهيان أيضا،
أي كأنهما شاهدان الحديث ابن عباس، إلا أنهم يشاركان حديث ابن عباس في الضعف. فالأول حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي، والظاهر أنه في كتابه المشهور والمسمى بالكامل في الضعفاء، حيث ألف ابن عدي كتابا سماه الكامل في الضعفاء، أورد فيه أسماء من ضعفهم من الرواة وسرد أحاديثهم. نعم.
وكره مجاهد وطاووس ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته.
نعم، يعني أثناء حركته ما يظهر منه من انكشاف عورة أو غير ذلك. نعم.
وظاهر تصرف المصنف أن عدم الكراهية حيث يحصل الأمن من ذلك.
ظاهر تصرف المصنف
أن عدم الكراهية،
أنه عدم الكراهية ولا
ضبطها أن عدم الكراهية.
نعم، الظاهر يعني من صريع البخاري واستدلاله بالصلاة إلى النائم الحكم بعدم الكراهية. نعم.
وظاهر تصرف المصنف أن عدم الكراهية حيث يحصل الأمن من ذلك.
نعم.
قال الشارح: تنبيه، يحيى المذكور في الإسناد هو القطان، وهشام هو ابن عروة،
لأنه قال عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التطوع خلف المرأة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
فهذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي خلفها، حيث تجعل رجلها في قبلته. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث طرفه في 382. قال الشارح رحمه الله: قوله باب التطوع خلف المرأة، أورد فيه حديث عائشة أيضا بلفظ آخر، وقد تقدم في باب الصلاة على الفراش من هذا الوجه، ودلالة الحديث على التطوع من جهة أن صلاته هذه في بيته بالليل، وكانت صلاته الفرائض بالجماعة في المسجد. وقال الكرماني: لفظ الترجمة يقتضي أن يكون ظهر المرأة إليه، ولفظ الحديث لا تخصيص فيه بالظهر،
جاء على سبيل الإطلاق، سواء على ظاهري على ظهر يعني سواء ظهرها كان إليه أو وجهها كان إليه.
ثم أجاب بأن السنة للنائم أن يتوجه إلى القبلة، والغالب من حال عائشة ذلك،
يعني النائم يتوجه إلى القبلة، فإذا كان النائم من عادته أن يتوجه إلى القبلة يكون ظهره إلى خلف القبلة الذي يكون فيه المصلي. نعم
انتهى. ولا يخفى تكلفه، وسنة ذلك للنائم في ابتداء النوم لا في دوامه، لأنه ينقلب وهو لا يشعر. والذي يظهر أن معنى خلف المرأة وراءها، فتكون هي نفسها أمام المصلي لا خصوص ظهرها.
نعم.
ولو أراده لقال خلف ظهر المرأة، والأصل عدم التقدير. وفي قولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، إشارة إلى عدم الاشتغال بها،
يعني إلى أن الموقف كان مظلما، ولهذا لا يتشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إليها حيث لا يراها مع الظلمة.
ولا يعكر على ذلك كونه يغمزها عند السجود ليسجد مكان رجليها، كما وقع صريحا في رواية لأبي داود،
لأن هذا يجده بالتحسس دون النظر،
لأن الشغل بها مأمون في حقه صلى الله عليه وسلم، فمن أمن ذلك لم يكره في حقه. قال الشارح رحمه الله تنبيه: الظاهر أن هذه الحالة غير الحالة التي تقدمت في صلاته صلى الله عليه وسلم إلى جهة السرير الذي كانت عليه، لأنه في تلك الحالة غير محتاج لأن يسجد مكان رجليها. ويمكن أن يوجه بين الحالتين بأن يقال كانت صلاته فوق السرير لا أسفل منه، كما جنح إليه الإسماعيلي فيما سبق، لكن حمله على حالتين أولى، والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة حاء قال الأعمش: وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة، فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث طرفه في 382. قال الشارح رحمه الله: قوله باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، أي من فعل غير المصلي. والجملة المترجم بها أوردها في الباب صريحا من قول الزهري، ورواها مالك في الموطأ عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه من قوله، وأخرجها الدارقطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم، لكن إسنادها ضعيف. ووردت أيضا مرفوعة من حديث أبي سعيد عند أبي داود، ومن حديث أنس وأبي أمامة رضي الله عنهما عند الدارقطني، ومن حديث جابر رضي الله عنه عند الطبراني في الأوسط، وفي إسناد كل منهما ضعف. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان رضي الله عنهما وغيرهما نحو ذلك موقوفا.
أنه لا يقطع الصلاة شيء.
قوله قال الأعمش هو مقول حفص بن غياث وليس بتعليق.
نعم.
وهو نحو ما
يعني حفص بن هذا الراوي نقل عنه عن الأعمش. نعم.
وهو نحو ما تقدم من رواية علي بن مسهر. قوله عن عائشة ذكر عندها أي أنه ذكر عندها. وقوله الكلب إلى آخر الحديث فيه حذف وبيانه في رواية علي بن مسهر ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها. ورواه مسلم من طريق أبي بكر بن حفص عن عروة قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة فقلت المرأة والحمار. ولسعيد بن منصور من وجه آخر قالت عائشة يا أهل العراق قد عدلتمونا الحديث. وكأنها أشارت بذلك إلى ما رواه أهل العراق عن أبي ذر وغيره في ذلك مرفوعا وهو عند مسلم وغيره من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه. وقيد الكلب في روايته بالأسود
يعني قال الكلب والكلب الأسود. نعم.
وعند ابن ماجه من طريق الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل. وعند الطبراني من طريق الحسن أيضا عن الحكم بن عمر ونحوه من غير تقييد
أطلق لفظ الكلب. نعم.
وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كذلك
أي جعل الإطلاق.
وعند أبي داود من حديث ابن عباس مثله
حديث ابن عباس مثله.
وعند أبي داود من حديث ابن عباس مثله لكن قيد المرأة بالحائض. وأخرجه ابن ماجه كذلك وفيه تقييد الكلب أيضا بالأسود. وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث فمال الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرها وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ وتعذر الجمع.
نعم.
والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع
ما عرفنا أيهما السابق والجمع ممكن. نعم.
والجمع لم يتعذر. ومال الشافعي وغيره إلى أن تأويل القطع في حديث أبي ذر رضي الله عنه بأن المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة. ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالأسود فأجيب بأنه شيطان وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته
يعني لا يفسد صلاة المصلي
كما سيأتي في الصحيح إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان فإذا قضى التثويب أقبل
فجاء كما جاء إذا
ثوب
إذا ثوب يعني إذا نودي لإقامة الصلاة إذا أقيمت الصلاة ثوب. نعم.
كما سيأتي في الصحيح إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه.
نعم.
الحديث. وسيأتي في باب العمل في الصلاة حديث إن الشيطان عرض لي فشد علي
إن الشيطان
عرض علي عرض لي. نعم. فشد علي.
نعم.
الحديث.
وهذا كله لم يبطل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
وللنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها فأخذته فصرعته فخنقته. ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع الصلاة لأن ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته.
نعم.
لأن نقول قد بين في رواية مسلم سبب القطع وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه وأما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة.
نعم.
وقال بعضهم حديث أبي ذر مقدم لأن حديث عائشة على أصل الإباحة انتهى،
فيكون ناسخا يعني،
وهو مبني على أنهما متعارضان، ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض،
وهذا ممكن. نعم.
وقال أحمد يقطع الصلاة الكلب الأسود، وفي النفس من الحمار والمرأة شيء. ووجهه ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه، ووجد في الحمار حديث ابن عباس،
حديث ابن عباس الذي مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الصفوف في منى ولم ينكر عليه، فهو يعارض هذا الحديث، وهكذا بالنسبة للمرأة. نعم.
يعني الذي تقدم في مروره وهو راكب بمنى.
نعم.
ووجد في المرأة حديث عائشة
يعني كان يصلي وهي معترضة قبلته. نعم.
يعني حديث الباب، وسيأتي الكلام في دلالته على ذلك بعد. قوله شبهتمونا، هذا اللفظ رواية مسروق، ورواية الأسود عنها أعدلتمونا.
نعم.
والمعنى
وكانت مرت بنا من قبل. نعم.
والمعنى واحد،
عدلتمونا، أعدلتمونا أو عدلتمونا
بالألف،
هنا بالألف، والذي مر معنا قبل عدلتمونا أي ساويتمونا. نعم.
وتقدم من حديث وتقدم من طريق علي بن مسهر بلفظ جعلتمونا كلابا، وهذا على سبيل المبالغة.
نعم.
قال ابن مالك في هذا الحديث جواز تعدي المشبه به بالباء.
نعم. يعني هذه مسألة بلاغية أو نحوية. نعم.
وأنكر
الأصل أن الفعل يتعدى بنفسه، لكن لما كان الفعل لازما فعدي بالباء. نعم.
وأنكره بعض النحويين حتى بالغ فخطأ سيبويه.
نعم.
في قوله شبه كذا بكذا، وزعم أنه لا يوجد في كلام من يوثق بعربيته، وقد وجد في كلام من هو فوق ذلك وهي عائشة رضي الله عنها
في هذا اللفظ، إذا قال شبهتمونا بالكلاب. نعم.
قال والحق أنه جائز، وإن كان سقوطها أشهر في كلام المتقدمين، وثبوتها لازم في عرف العلماء المتأخرين.
نعم.
قوله فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني إبان نومها على السرير ثم استيقاظها، ولذلك كانت تنسل من السرير تسللا. نعم.
استدل به على أن التشويش بالمرأة وهي قاعدة يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة، والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون، وعلى هذا فمرورها أشد. وفي النسائي من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها في هذا الحديث فأكره أن أقوم فأمر بين يديه فأنسل سلالا. فالظاهر أن عائشة رضي الله عنها إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات لا المرور بخصوصه. قوله فأنسل برفع اللام عطفا على فأكره.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث طرفه في 382. قال الشارح رحمه الله قوله حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي المعروف بابن راهوية وبذلك جزم ابن السكن. وفي رواية غير أبي ذر حدثنا إسحاق غير منسوب.
نعم.
وزعم أبو نعيم أنه ابن منصور الكوسج.
الكوسج. نعم.
والأول أولى. قوله أنه سأل عمه إلى آخره. ووجه الدلالة من حديث عائشة رضي الله عنها الذي احتج به ابن شهاب أن حديث يقطع الصلاة المرأة إلى آخره يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أو قاعدة أو مضطجعة. فلما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى وهي مضطجعة أمامه دل ذلك على نسخ الحكم في المضطجع وفي الباقي بالقياس عليه.
يقاس الباقي عليه حالة القيام وحالة المرور وحالة الجلوس. نعم.
وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة وقد تقدم ما فيه. فلو ثبت أن حديثها متأخر عن حديث أبي ذر لم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط. وقد نازع بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجه أخرى أحدها أن العلة في قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويش وقد قالت إن البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح.
أي فإذا كانت مظلمة فلا محل للتشويش.
فانتفى المعلول بانتفاء علته.
نعم.
ثانيها أن المرأة في حديث أبي ذر مطلقة وفي حديث عائشة مقيدة بكونها زوجته.
يعني أن المرأة الأجنبية هي التي تقطع الصلاة أما إذا لم تكن أجنبية فلا تقطع الصلاة.
فقد يحمل المطلق على المقيد ويقال تقييد القطع بالأجنبية لخشية ويقال يتقيد القطع بالأجنبية لخشية الافتتان بها بخلاف الزوجة فإنها حاصلة. ثالثها أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال.
أن حديث عائشة واقعة عين حال يتطرق إليها الاحتمال يعني ليست مطلقة ومعنى واقعة عين يعني مسألة خاصة. نعم.
ثالثها أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها
واقعة حال سواء كان واقعة حال أو واقعة عين. نعم.
يتطرق إليها الاحتمال.
نعم. بخلاف غيرها يعني المرأة إذا أطلقنا فالإطلاق يكون الحكم فيه عاما. نعم.
بخلاف حديث أبي ذر فإنه مسوق مساق التشريع العام.
نعم.
وقد أشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم
يعني أنه لا يتأثر بمرور المرأة من بين يديه وخاصة إذا كانت زوجته. نعم.
لأنه كان يقدر من ملك
لأنه كان يقدر من ملك
أربه
إربه يعني لأنه يملك إربه بخلاف غيره قد لا يملك إربه. نعم.
على ما لا يقدر عليه غيره.
نعم.
وقال بعض الحنابلة يعارض حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة وصريحة غير صحيحة.
يعني المسألة الأحاديث الصحيحة ليست صريحة والأحاديث الصريحة ليست صحيحة، هي التي تتعارض مع حديث عائشة.
فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح بالمحتمل.
نعم،
يعني حديث عائشة وما وافقه
الذي هو صحيح وإن لم يكن صريحا. نعم،
والفرق بين المار وبين النائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائما كان أم غيره. فهكذا المرأة يقطع مرورها دون غيرها
يعني من
دون لبسها.
نعم، دون لبسها، دون بقائها، كأنها نائمة أو جالسة. نعم،
قوله على فراش أهله كذا للأكثر،
والمراد به فراش النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو متعلق بقوله فيصلي.
نعم،
ووقع للمستملي عن فراش أهله وهو متعلق بقوله يقوم، والأول يقتضي أن تكون صلاته كانت واقعة على الفراش بخلاف الثاني ففيه احتمال،
يعني أنه إلى الفراش لا في الفراش. وقد مر بنا أن المسألة لا اختلاف فيها لأن حروف الجر ينوب بعضها على بعض عن بعض. نعم،
وقد تقدم في باب الصلاة على الفراش من رواية عقيل.
نعم،
عن ابن شهاب مثل الأول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس.
ولأبي العاص بن
ربيعة
بن عبد شمس. نعم، يعني ابنته من زينب. نعم،
فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث طرفه في 5996. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه: قوله باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه، قال ابن بطال: أراد البخاري أن حمل المصلي الجارية إذا كان لا يضر الصلاة فمرورها بين يديه لا يضر،
الاعتبار أنها جارية بمعنى المرأة. نعم،
لأن حملها أشد من مرورها. وأشار إلى نحو هذا الاستنباط الشافعي، لكن تقييد المصنف بكونها صغيرة قد يشعر بأن الكبيرة ليست كذلك.
يعني فرق بين الصغيرة والكبيرة. نعم،
قوله عن أبي قتادة في رواية عبد الرزاق عن مالك: سمعت أبا قتادة
فصرح بالسماع. نعم،
وكذا في رواية
ما سمعت. لا، ممكن إذا كانت ابنته، لأن من المحارم هنا لا يفرق بين الكبيرة والصغيرة. لا، حملها ما هو مشكل، لأنها قد تكون مريضة، قد تكون كسيحة وما إلى ذلك فيحملها. نعم،
وكذا في رواية أحمد من طريق ابن جريج عن عامر عن عمرو بن سليم أنه سمع أبا قتادة. قوله وهو حامل أمامة، المشهور في الروايات بالتنوين ونصب أمامة،
وهو حامل
أمامة
أمامة أو هذا عيد العبارة
قوله وهو حامل أمامة المشهور في الروايات بالتنوين ونصب أمامة
حامل أمامة أيه حامل أمامة أمامة اللي هي ابنة ابن ابنة ابنته حامل وهو حامل أمامة نعم أو أمامة نعم
وروي بالإضافة كما قرئ في قوله تعالى إن الله بالغ أمره
إن الله بالغ أمره وهو حامل أمامة أمامة نعم
بالوجهين
نعم
وتخصيص الحمل في الترجمة بكونه على العنق مع أن السياق يشمل ما هو أعم من ذلك مأخوذ من طريق أخرى مصرحة بذلك
نعم جاء في رواية أخرى صريح حملها على عنقه نعم
وهي لمسلم من طريق بكير بن الأشد عن عمرو بن سليم ورواه عبد الرزاق عن مالك بإسناد حديث الباب فزاد فيه على عاتقه
نعم
وكذا لمسلم وغيره من طرق أخرى ولأحمد من طريق ابن جريج على رقبته وأمامة بضم الهمزة وتخفيف الميمين كانت صغيرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها علي بعد وفاة فاطمة بوصية منها ولم تعق
أي بوصية من فاطمة لعلي أن يتزوجها بعده لأن ابنته أختها نعم
ولم تعقب
نعم
قوله ولأبي العاص قال الكرماني الإضافة في قوله بنت زينب بمعنى اللام
بنت لزينب
فأظهر في المعطوف وهو قوله ولأبي العاص ما هو مقدر في المعطوف عليه
أي كما أنها بنت لزينب هي بنت لأبي العاص بن الربيع نعم
انتهى وأشار ابن العطار إلى أن الحكمة في ذلك كون والد أمامة كان إذ ذاك مشركا فنسبت إلى أمها تنبيها على أن الولد ينسب إلى أشرف أبويه دينا ونسبا
يعني في حالة كون أبو العاص بن الربيع والعاص بن الربيع كان مع المشركين وأسر في يوم بدر ثم إنه بعد أن رجع إلى مكة وأعطى الناس أماناتهم التي كانوا آمنوه عليها رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه ولعله في هذه الفترة حمل النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وصلى بها وهو حاملها نعم
ثم بين أنها من أبي العاص تبيينا لحقيقة نسبها
نعم
انتهى وهذا السياق لمالك وحده وقد رواه غيره عن عامر بن عبد الله فنسبوها إلى أبيها ثم بينوا أنها بنت زينب كما هو عند مسلم وغيره
يعني أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ثم قالوا ابنة زينب نعم
ولأحمد من طريق المقبوري عن عمرو بن سليم يحمل أمامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه قوله ابن ربيعة بن عبد شمس كذا رواه الجمهور عن مالك ورواه يحيى بن بكير ومعن بن عيسى وأبو مصعب وغيرهم
وكلهم رواة لكتاب مالك اللي هو الموطأ نعم
وأبو مصعب وغيرهم عن مالك فقالوا ابن الربيع وهو الصواب
ليس ربيعة وإنما هو أبو الربيع أبو العاص بن الربيع نعم
وغفل الكرماني فقال خالف القوم البخاري فقال ربيعة وعندهم الربيع
أن اسمه أبو العاص بن الربيع لا ابن ربيعة. نعم.
والواقع أن من أخرجه من القوم من طريق مالك كالبخاري فالمخالفة فيه إنما هي من مالك، وادعى الأصيل أنه ابن الربيع بن ربيعة فنسبه مالك مرة إلى جده
ومر إلى أبيه. نعم.
ورده عياض والقرطبي وغيرهما لإطباق النسابين على خلافه
أنه أبو العاص بن الربيع. نعم.
نعم نعم قد نسبه مالك إلى جده في قوله ابن عبد شمس، وإنما هو ابن عبد العزى ابن عبد شمس، أطبق على ذلك النسابون أيضا. واسم أبي العاص لقيط، وقيل مقسم أو مقسم،
مقسم نعم،
وقيل مقسم، وقيل القاسم، وقيل مهشم، وقيل هشيم، وقيل ياسر، وهو مشهور بكنيته،
ولذلك كان شهرته بكنيته أكثر من شهرته باسمه. نعم.
وهو مشهور بكنيته، أسلم قبل الفتح وهاجر، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب وماتت معه، وأثنى عليه في مصاهرته، وكانت وفاته في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قوله فإذا سجد وضعها كذا لمالك أيضا، ورواه مسلم أيضا من طريق عثمان بن أبي سليمان ومحمد بن عجلان، والنسائي من طريق الزبيدي من طريق الزبيدي، وأحمد من طريق ابن جريج، وابن حبان من طريق أبي العميس، كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك، فقالوا إذا ركع وضعها. ولأبي داود من طريق المقبوري عن عمرو بن سليم حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام وأخذها فردها في مكانها،
يعني على عاتقه.
وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منها، بخلاف ما أوله الخطابي حيث قال يشبه أن تكون الصبية كانت قد ألفت، فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته فينهض من سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها. قال هذا وجهه عندي. وقال ابن دقيق العيد من المعلوم أن لفظ حمل أن لفظ حمل لا يساوي لفظ وضع في اقتضاء فعل الفاعل.
نعم.
لأن نقول فلان حمل كذا ولو كان غيره حمله، بخلاف وضع، فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع للرفع فيقل العمل. قال وقد كنت أحسب هذا حسنا،
قد كنت أحسب هذا حسنا،
أحسب هذا حسنا إلى أن رأيت في بعض طرقه الصحيحة فإذا قام أعادها. قلت وهي رواية لمسلم، ورواية أبي داود التي قدمناها أصرح في ذلك، وهي ثم أخذها فردها في مكانها. ولأحمد من طريق ابن جريج وإذا قام حملها فوضعها على رقبته. قال القرطبي اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير، فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة، وهو تأويل بعيد، فإن ظاهر الأحاديث أنه كان في فريضة.
نعم.
وسبقه إلى استبعاد ذلك المازري وعياض، لما ثبت في مسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأم الناس وأمامة على عاتقه. قال المازري إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة. ولأبي داود: بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج علينا وأمامة على عاتقه، فقام في مصلاه فقمنا خلفه، فكبر فكبرنا وهي في مكانها. وعند الزبير بن بكار وتبعه السهيلي الصبح، ووهم من عزاه للصحيحين،
يعني في أن في صلاة الصبح.
قال القرطبي: وروى أشهب وعبد الله بن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة، حيث لم يجد من يكفيه أمرها انتهى. وقال بعض أصحابه: لأنه لو تركها لبكت وشغلت سره في صلاته أكثر من شغله بحملها. وفرق بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة،
وهذا التفريق غير وارد، لأنه ما دام فعل في الفريضة فهو في النافلة أيسر. نعم.
وقال الباجي: إن وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة، وإن لم يجد جاز فيهما. قال القرطبي: وروى عبد الله بن يونس وروى عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك أن الحديث منسوخ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت: روى ذلك الإسماعيلي عقب روايته للحديث من طريقه، لكنه غير صريح. ولفظه: قال التنيسي قال مالك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ ومنسوخ، وليس العمل على هذا. وقال ابن عبد البر: لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.